من يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. في هذه الآيات يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله سبحانه، أولياء. الولي من يلي أمر الشيء ويلي أمر الإنسان، هذا وليه، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. الولي يطلق في اللغة على القريب، الولي يطلق على الإنسان الذي يكون بينك وبينه نسب من عصبات، كابن العم كالعم ونحو ذلك. الولي يطلق على من يتولى أمرك، الولي. الولي يطلق فيراد به ولينا مولانا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، هو مولانا ونعم النصير. يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين اتخذوا من دون الله عز وجل أصناما، اتخذوا من دون الله عز وجل من ظنوا أنهم يقومون بأمرهم، ولو يظنون أنهم يقومون بأمرهم عند ربهم فيوصلون أدعيتهم إلى الله عز وجل، فعبدوهم من دون الله وادعوا أنهم يرفعون الأعمال إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الذين عبدوا أصناما من دون الله وجعلوهم أقرب إليهم من الله سبحانه، وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه بغير دليل، بغير أن ينزل عليهم في ذلك سلطان. الله حفيظ عليهم، الله مراقب لهم، الله محصي عليهم أعمالهم وأقوالهم، الله شاهد عليهم سبحانه تبارك وتعالى، الله حفيظ، يحفظ عليهم أعمالهم، يراقبهم، يحكم عليهم يوم القيامة بهذا الذي صنعوه وفعلوه عن علم وبعلم وبقدرة سبحانه تبارك وتعالى. الله حفيظ يحصي ويحفظ عليهم، الله حفيظ عليهم، شاهد ورقيب سبحانه. وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بوكيل. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ليس أمرهم موكولا إليك فتصير وكيلا عنهم في هذا الذي يفعلونه. أمرهم إلى الله عز وجل، هو نعم المولى ونعم النصير ونعم الشهيد والحفيظ ونعم الوكيل سبحانه. فأمر العباد موكول إلى رب العباد سبحانه تبارك وتعالى، وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن آمنوا فبفضل الله سبحانه، وإن كفروا فبعدل الله سبحانه، والله عليهم قدير سبحانه تبارك وتعالى. فالأمر موكول إلى الله، راجع إلى الله، يحكم فيه بما يشاء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فأمره أن يذكر هؤلاء، لا تملك أن تحولهم، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هو ليس وكيلا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ليس وكيلا على أعمالهم، وليس حفيظا عليهم، وإنما هو مبلغ رسالات ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يهدي بمعنى يدل، يدلهم على الخير، يدلهم على طريق السعادة، يحذرهم من طريق الشقاوة. والأمر راجع إلى الله، فهو الوكيل وهو الحفيظ سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، هذا القرآن العظيم الذي بلسان عربي مبين، هذا القرآن نزل من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى بهذا اللسان. أوحينا الوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى، رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سفيرا بين السماء والأرض، يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله ما يشاء سبحانه، من قرآن ومن سنة، من حكم. نزل هذا القرآن بهذا اللسان العربي المبين كما وصفه الله سبحانه تبارك وتعالى، بلسان عربي مبين، بهذه اللغة التي هي أشرف اللغات، نزل بها هذا القرآن أعظم الرسالات من عند رب العالمين من السماء، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لسفارة أشرف ملائكة الله عز وجل وهو جبريل. نزل في أشرف وأفضل شهر وموسم نزل في رمضان، نزل في ليلة القدر من السماء إلى بيت العزة، من عند ربنا سبحانه إلى بيت العزة في السماء نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف بقعة في الأرض وهي مكة المكرمة، فكان القرآن أعظم كتاب نزل من السماء بأفضل لغة وهي اللغة العربية على أشرف وأفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا القرآن بلسان عربي مبين، مبين مفصح معبر، فهذا القرآن بين واضح فصيح بليغ، نزل على من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه بلسان عربي مبين. وهنا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه نزل وحيا من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، والقرآن بمعنى المجموع، الكلام المجموع المقروء الذي يقرأ ويتلى، فهذا القرآن جمعه الله عز وجل كتابا عظيما شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزله عليه مرة واحدة، وإنما أنزله منجما مفرقا في 23 سنة. كتاب واحد نزل من السماء، نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة وحيا من الله مع جبريل الملك عليه السلام. وقال كذلك: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وفي أول السورة ذكر: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك بمثل هذا الوحي من السماء. ينزل جبريل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذين من قبله، واليهود يكذبون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: من وليك من الملائكة؟ لما أرادوا يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون أنه حق ولا ليس على حق، وهم أعلم الناس بأنه حق صلى الله عليه وسلم، فسألوه أسئلة عليه الصلاة والسلام فأجابها، فلما أجابها قالوا: إنك نبي، والآن نتابعك أو نفارقك، من وليك من الملائكة؟ من وليك من الملائكة؟ قال جبريل: ولي وولي من قبلي. جبريل نزل عليه ونزل على كل من كان قبلي. قالوا: لا 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 نتبعك، لو قلت وليك من الملائكة ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والذي ينزل بالقطر لاتبعنا، ولكن جبريل ينزل بالعذاب، لا نتبعك لأن جبريل يأتيك من السماء. هذا كلام اليهود لعنة الله عليهم، يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون يحفظونه، يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بصفاته الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يغيب عنهم أنه حق صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم أرادوا المفارقة وأرادوا ألا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهم قال شيئا، فهؤلاء تلككوا على ذلك: من وليك من الملائكة؟ غيرهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نخاف أن نتبعك فتقتلنا يهود. يبقى هنا العلة الصحيحة إن هم خايفين ألا اليهود يقتلونهم لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يخافون على ما عندهم من كراسي، ما عندهم من أموال، فلا يريدون أن يفقدوا هذا، فظنوا بالآخرة وطمعوا في الدنيا فرفضوا أن يدخلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكل منهم تعلل بعلة واعتذر بعذر، فمنهم من يقول إنه كان داود دعا أنه لا يزال من ذرية نبي، فنحن ننتظر نبيا من ذرية داود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت نبي، ولكن نبي إلى الأمين ولست لنا، أنت نبي، فشهدوا له بالنبوة، وكونهم يشهدون له بالنبوة هذه شهادة له بالعصمة، أنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يكذب، كيف يكون نبيا من عند رب العالمين ثم يكذب عليه الصلاة والسلام؟ فشهدوا له بالنبوة ثم رجعوا فرفضوا، هو يقول: أنا رسول للعالمين للخلق أجمعين، وهم يقولون: لا، أنت نبي إلى العرب فقط ليس لنا صلوات الله وسلامه عليه. فكما أوحى ربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل ينزل بالوحي، كذلك أوحى إلى النبيين من قبله صلوات الله وسلامه عليه. قال: لتنذر أم القرى، قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. وكما ذكرنا في كلمة قرآن فيها قراءتان، قراءة ابن كثير قرآنا عربيا، وقراءة باقي القراء قرآنا بالهمزة. قال لتنذر أم القرى، أم القرى مكة، مكة أم القرى، ومكة سميت أم القرى كأن مكة أصل وأم الشيء أصل الشيء، تقول أم الدماغ، أم الدماغ أصل الدماغ المخ اللي في الإنسان أو الغشاء اللي حول هذا المخ، أم الدماغ. أم الكتاب أصل الكتاب، أصل الكتاب أم الشيء أصل الشيء. كذلك مكة أم القرى كأنها أصل القرى وأفضل القرى وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومركز الأرض مكة، هذه أم القرى، مركز الدنيا جميعها هذه القرية العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البلد أنها أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله. فنزل القرآن في هذا المكان في مكة أم القرى على النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين عليه الصلاة والسلام في أكرم البقاع وأشرف البقاع، وهي مكة هذه البلدة العجيبة التي سماها الله عز وجل في القرآن مكة وسماها بكة، بكة مكة وسماها بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، وتمك بمعنى قلة المياه التي كانت فيها، كانت قليلة المياه. مكة أم القرى، وهذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن أم القرى. ذكر المفسرون قالوا دحيت الأرض من عندها، من عندها أو من تحتها دحيت الأرض كأنها كانت الأصل، وباقي البلاد حول أوسط الأرض ومركز الأرض هي مكة هذه. وهذا الكلام الذي يقوله المفسرون من الماضي يؤيده العلماء في الحاضر الآن، يقولون ذلك أن سرة الأرض هي مكة، أوسط مكان في الدنيا كلها مكة. قبل ما اكتشفوا الأمريكتين كانت مكة، وبعد أمريكا وأستراليا، بعد ما اكتشفوا أمريكا وأستراليا برضو مكة هي مركز الدنيا وأصل الأرض. وهنا تعجب بما تسمع من كلام هؤلاء العلماء في أمر مكة هذه. عالم من العلماء المصريين دكتور اسمه الدكتور حسين كمال الدين يثبت هذا الشيء هكذا، جاءت من غير ما يتحرى في الأمر أنه يريد هذا الشيء، لا هو جاء كده من عند الله عز وجل ألهمه إليه. الرجل بيعمل خريطة من الخرائط علشان يساعد المسلمين في العالم كله على معرفة القبلة، معرفة عايز يحدد يرسم خريطة يوضح القبلة في كل بلد من بلدان المسلمين أين يتوجهون وهم في هذه البلد، يقول وخاصة المغتربون أو المغتربين الذين يخرجون من بلادهم ويذهبون إلى بلاد أوروبا وبلاد أمريكا وغيرها، يبقوا عايزين يعرفوا حاجة تحدد لهم مكان القبلة. فهو بيحدد خرائط لتحديد مكان القبلة في كل بلد من البلدان. وبعدين الرجل يقول إنه فجأة وهو راسم الخرائط بيحط البرجل على مكة، وبعدين بيحرك البرجل الطرف الثاني منه إذا به يدور بالعالم كله، مركز البرجل في مكة هو يدور ويحيط بالدول جميعها. رجع بعد ذلك يرسم خريطة تانية من غير ما يحط فيها استراليا ولا امريكا، قبل اكتشاف استراليا وامريكا نرسم خريطة في الماضي، يحط البرجل تاني في مكة ويدور يلاقي مكة هي نصف منطقة الوسط ومركز العالم كله، العالم القديم والعالم الحديث، أم القرى هذه البلدة العظيمة التي أنزل الله عز وجل القرآن فيها على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لينتشر النور من مركز الأرض إلى جميع أنحاء الدنيا من هذا المكان. نور عظيم نزل من السماء على هذه البلدة العظيمة، بلدة منيرة، بعض وكالة ناسا كانت نشرت صورة في وقت من الأوقات وبعد كده لم تظهر هذه الصورة مرة ثانية. وفي هذه الصورة يرى من الفضاء أنه أكثر مكان في الأرض يشع نوره سواء بالليل أو النهار كانت مكة وكانت المدينة، كانت مكة وكانت المدينة. خلينا هنا مع هذا العالم المسلم اللي بيتكلم عن عالم آخر أمريكي وصل لشيء عجيب جدا في أمر مكة هذه. يقول مكة أحد العلماء الأمريكان في علم الطبوغرافيا يتحقق في وجود هذه البلدة وموقعها الجغرافي من غير ما يندفع بشيء عقيدي، مش مسلم، مش عالم مسلم ولا غير، ولكن يشوف أن كل كوكب خلقه الله عز وجل، كل نجم يخرج منه إشعاع من مركز هذا الإشعاع إلى الكوكب الآخر، إلى الكواكب المحيطة، إلى الأرض. فبيقول فين المركز اللي بيتلقى هذه الإشعاعات وفين المركز اللي يخرج منه هذا الإشعاع اللي عندنا في الأرض. هذا العالم الأمريكي يصل بأبحاثه إلى أن مركز تلاقي الإشعاعات الكونية هو مكة، مركز تلاقي الإشعاعات الكونية، إشعاع يخرج من النجوم ومن الأفلاك المحيطة حولنا، التلقي بتاعه يكون في مكة، تتلقى هذه الإشعاعات. يقول لنا وهذه شيء عجيب جدا إنه مركز تلقي الإشعاعات من السماء، مركز تلقي النور من السماء، ينزل القرآن في هذا المكان ليشع نورا إلى بلاد الدنيا ليكون النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. ويتعجب هذا الرجل وهو يذكر إن هذه البلدة عجيبة، اللي يذهب إليها يحبها، يتعلق قلبه بها، ينجذب إليها، مركز الإشاعات في كل مكان، مركز جذب يجذب إليه الكوكب الآخر أو يتنافر معه، فهذه تجذب إليها إشعاعات، تجذب إليها قلوب المؤمنين إلى أم القرى التي أنزل الله عز وجل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. هيبدأ بأم القرى ويتسع يتسع يتسع في الدائرة لغاية الدنيا كلها، فيدخلها دين الله سبحانه تبارك وتعالى بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ما سكنت غيرك. أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، يقول لمكة، وأحب أرض الله إلى الله، أحب أرض الله إلى الله، أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ما خرجت، لولا أنه أوذي فيها الأذى الشديد فأمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة ما كان خرج صلوات الله وسلامه عليه ولا تركها، وإنما الدعوة إلى الله حيث يأمره الله عز وجل بالتوجه ليدعو إليه سبحانه تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه: لتنذر أم القرى ومن حولها، يبقى هو نذير، وأخبر في غيرها أنه بشير وأنه نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى نذير من النذارة، ينذر يخوف ويهدد بعذاب الله عز وجل لمن يكفر بالله ويشرك به سبحانه. وتنذر، لتنذر أم القرى من حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، تنذر يوم القيامة، تحذر الناس من هول المطلع في ذلك. الآن يغيب عنكم ما هو كائن في يوم من الأيام في يوم القيامة، يأمر الله عز وجل فينفخ في الصور ويهلك جميع من على الأرض وجميع من يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يأمر الله عز وجل فينفخ في الصور فإذا بالناس يقومون للحساب والجزاء عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فيقول الله سبحانه: لتنذر أم القرى ومن حولها، تهدد وتخيف من يكفر ويشرك بالله بهذا اليوم الموعود بيوم القيامة الذي فيه الحساب الشديد من رب العبيد سبحانه تبارك وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، في هذا اليوم تدنو الشمس من الرؤوس، ويعرق كل إنسان بحسب ما كان يضيع في الدنيا ويفرط، ولا يبذل الجهد في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. فالعرق الذي لم يبذله في الدنيا يبذله يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس. من كان لاهيا غافلا في الدنيا تاركا لدين الله وراء ظهره يلجمه العرق، يصل عرقه إلى أن يغطي رأسه عرق، وشمس محرقة، وموقف عظيم بين يدي الله عز وجل، حتى إن الإنسان يقول يا رب اصرفني ولو إلى النار، يظن أن النار أهون من هذا الموقف الذي يقف فيه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة، فينذر يخوف العباد من هذا، احذروا أنا نذير، أنا جئت أنذركم أحذركم عذابا قريبا سيأتيكم، أحذركم من الموقف بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى يوما لا ريب فيه. لتنذر يوم الجمع يجمع الله الخلق، يوم يجمع الله الخلق، يوم يجمع الله الرسل، هذا اليوم يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك فيه، يقينا سيكون هذا اليوم، أتى خلاص قدره الله فهو آت لا ريب في ذلك. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا ريب فيه، هذه متكررة في القرآن يقرأها الجمهور لا ريب فيه، ويقرأها حمزة بخلفه لا ريب فيه بالتوسط في المد فيها. والمقصد من المد هنا أو العلة منه كأنه تأكيد النفي، يمده تأكيدا للنفي، كما أنك تقول لا إله إلا الله فتمدها، ويمدها حتى من يقصر المد المنفصل لهم قراءة فيها في أنهم يمدون لتأكيد هذا النفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهنا أيضا لتأكيد النفي في معنى الشك في يوم القيامة يؤكد نفي هذا الشك، لا شك أبدا، يوم لا بد وأن يأتي يوم القيامة لا ريب فيه. فإذا جاء يوم القيامة وانتهى الحساب توجه البعض إلى مكان والآخرون إلى مكان، فين يكونوا؟ قال فريق في الجنة، بعض هؤلاء إلى الجنة وفريق في السعير. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل قال قبل ذلك هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، لا يضرون ربهم شيئا. الله عز وجل خلق خلقه فجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير، يدخل السعير بإيه؟ بأعمالهم، يحصيها لهم ويحاسبهم عليها، فإذا أوبقتهم أعمالهم قال لهم لوموا أنفسكم، لوموا أنفسكم، أنتم الذين قصرتم في ذلك، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، ويقال العبد يوم القيامة اقرأ أنت عملت كذا، مش هيقال إن قدرنا عليك تدخل النار تعال حسبك على القدر، لا، أنت فعلت هذا الشيء، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وشهيدا. فالإنسان يشهد على نفسه بما يوبقه يوم القيامة، والله عز وجل جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة كما جعل الملائكة هم أكثر عددا من الخلق. السماء قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، صوتت، زيأت السماء، السماء من ثقل الملائكة الذين هم عليه، والسماء أعظم من الأرض بكثير، الأرض إذا قورنت بالسماء كقطرة في بحر وكحلقة في فلاة، إيه هذه الأرض بجوار هذه السماء. المخلوقات اللي في الأرض لا يبلغون أن يكونوا كل أربع أصابع موجود إنسان، ما بلغوش هذا الشيء، ولكن السماء امتلأت بملائكة الله سبحانه الذين يطيعونه ولا يعصونه سبحانه. أطت السماء وحق لها أن تطير، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل. هذه السماء وهذا خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى هذه السماء، ونحن في الأرض هذه الكرة الصغيرة التي لا تكاد ترى في هذا الكون العظيم. هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، منهم من يعبد الله ومنهم من يشرك بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب ربنا ما كانش قادرا أن يجعلهم كلهم في الجنة، الله على كل شيء قدير، ولكن أراد أن يكلف هؤلاء العباد وأن يختبرهم، هل إذا ترك لهم الخيار هل يختارون طريق الله سبحانه والجنة ولا إنهم يختارون غير ذلك. فالله عز وجل خلق الإنسان ليبتليه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلكم مكلفين وجعلكم عقولا هي مناط هذا التكليف، يكلفكم يختبركم ثم يجازيكم يوم القيامة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن الله سبحانه يدخل من يشاء في رحمته، في دين الإسلام في رحمته، ليستحق الرحمة، يستحق رضوان الله وجنته يوم القيامة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظالمون أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه، إن الشرك لظلم عظيم. فمن ظلم نفسه فكفر بالله وأشرك بالله سبحانه، من ظلم نفسه وظلم غيره وقع في هذا العذاب. قال والظالمون ما لهم، ليس لهم من الله سبحانه وتبارك وتعالى ما لهم من ولي ولا نصير. من ولي، الولي من الولي، والولي القرب، ليس لهم من يحن عليهم يوم القيامة من قريب، ابن عم ابن أخ قريب لهم يرحمهم يوم القيامة ويقف بجوارهم ويدافع عنهم، لن يجدون ذلك. ليس لهم ولي يتولى أمرهم من دون الله، ولا نصير يدافع عنهم أمام الله، لن يجدوا ذلك. ما فيش محامي يوم القيامة يقف يحامي عن الإنسان، ولا مناصر يمسك السيف ويقف يدافع عن الإنسان، لا يقدر. وإن كان الكفار بجهلهم وغبائهم زعموا ذلك، فوقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم معاندين، فخوفهم وحذرهم من بطش الله سبحانه، فإذا بهم يصرون على ما هم فيه ويتبجحون ويقولون ما فيش يوم قيامة، لا جنة ولا نار، ينكرون ذلك. قالوا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر. فإذا ابتلاهم الله في الدنيا إذا بهم يهرعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يجأرون بالدعاء ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك يرفع عنا ما نحن فيه، يناشدونه الله والرحيم. كان دعا عليهم وهم في مكة بسنين كسن يوسف، أن الله عز وجل يبتليهم بسنوات عظيمة فيها القحط، يمحلون فيها، يضيقهم عذابا في الدنيا. فلما حدث بهم ذلك جاءتهم سنة حصتهم، فأكلوا الميت وأكلوا الجلود وأكلوا الكلاب وأكلوا ما أكلوا مما وجدوه. فإذا بهؤلاء الكفار يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ما شرك بالله وبالرحم بيننا وبينك رحم، عرفتم الآن الرحم، وأنا أسألكم بهذا الرحم من قبل ذلك، لا تقطعوا الرحم الذي بيني وبينكم، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. رفضوا. فلما ابتلاهم الله جروا على النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله وبالرحم أن يرفع عنهم ما هم فيه، وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، حن لهم صلوات الله وسلامه عليه وأشفق عليهم، فدعا ربه فرفع عنهم ذلك. قال إما كاشف العذاب قليلا إنهم عابدون، هيرجعون مرة ثانية إلى هذا الشيء، لم يؤمنوا ولم يدخلوا في دينه صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأوا الآيات والمعجزات وكذبوا بيوم القيامة، كذبوا وأعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم جادلوا قالوا بفرض في يوم القيامة هيحصل إيه، يعني يوم القيامة ربنا زي ما ادانا في الدنيا هيدينا يوم القيامة ونكون نحن المقربين عنده، مش انتو، انتو في الدنيا جعلكم فقراء وجعلكم ضعافة، احنا اللي هيدينا زي ما أعطانا في الدنيا، بفرض أنه هناك يوم القيامة وبفرض أنه سيعذبنا،
هنتجمع مع بعض وندافع عن نفسنا مش هنعرف. يطلع فيهم رجل قمار منهم اسمه أبو الأشدين فيقول لهم أنا شديد أنا قوي. كان رجلا قويا كان يحط جلد سور على الأرض. الرجل هذا الأحمق المغفل يحط رجله عليه ويقف أصابه عشرة يشده ما يقدروش إلا أن يتمزق هذا الجلد. هو حاطط رجله عليه وهم يشدوه من الناحية الثانية ما يقدروش يشدوه منه. يقول لهم شايفين قوتي؟ يوم القيامة عليها كام من النار؟ عليها كام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليها 19 واحد على النار. علي أنا 10. أنا حقف كده بكتافي حصد النار 10. أنا ما كان 10. وانتم بتقدروش على 9 الباقيين؟ متقدروش. شوف الجهل والحماقة والتغفيل. انظروا هذا تفكيرهم في يوم القيامة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم حتى قتلهم الله فصاروا جيفا في يوم بدر في قليل بدر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفا القليل ينادي على هؤلاء: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شفتم اللي كنتم تنكرونه؟ فيقول عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنادي من جثث قد جيفت. ماتوا وصاروا جيفة تنادي على ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما انتم لاسمع لما اقول من هؤلاء. فعرفوا الحق ومجتمعهم يوم القيامة يجمعهم الله ليجازي الخلق على اعمالهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الدين والدنيا والآخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.